جميع شروط الدليل مع ما مضى من الشرطين، واضح؟ بأن تنظر في الأدلة بنظر متمم لجميع هذه الشروط. إذا رأيت هذا الحديث انظر في كلام أهل العلم، هل هذا الحديث أصلا منسوخ؟ هل يعمل به لا يعمل به؟ هذا الحديث العام هل جاء ما يخصصه؟ هذا الحديث المطلق هل جاء ما يقيده؟ لا تأخذ بحديث وتذهب كما يفعل بعضهم، يقول والله أنا ما شاء الله قرأت صحيح الجامع للسيوطي. نقول ما شاء الله، ثم يقول كل حديث فيه أعمل. نقول هذا خطأ، لأنه بدون الشرح قد تقع في أحاديث منسوخة وهو كذلك ثم تعمل به، قد تخالف أحاديث أخرى خصصت هذا الحديث، وعلى ذلك فقس. ولهذا من الخطأ أن لا يستوفي من نظر في الأدلة الشروط، شروط الدليل، أليس كذلك؟ ولهذا من يقول والله أنا أعتمد على نفسي في الحديث دون معرفة الآلة، هذا خطأ فادح. يقول ما شاء الله خلاص يكفينا أقرأ البخاري لوحدك واستنبط ما تستنبط، وهو قد يكون طويل بعلم لا يفهم شيء، خلاص المهم اقرأ واستنبط على كيفك، هذا جهل مركب، أليس كذلك؟ لأنه سيخرج بماذا؟ سيخالف العلماء ويخالف إجماع ويذهب إلى حديث منسوخة وأمور كثيرة جدا لجهل من يتكلم بذلك. ولهذا المسألة ليست بالهينة، أصول الفقه تعلم طالب العلم كيف يسير مسلك، يسلك مسلك العلماء، أليس كذلك؟ كيف يسير على طريق سار عليه السلف والخلف من العلماء، لأنه يحدي الطريقة من عند نفسه، يرى أن علم أصول الفقه علم يحتاج إلى جهد، علم واسع، يقول والله خلاص ما نريد هذا العلم. لا، أيضا يقول علم مبتدع، وما يعلم بأن قوله هو المبتدع، أليس كذلك؟ لأن الذي يتكلم بهذا الكلام إنما هو جاهل، سيأتي آخر ويقول علم النحو أيضا مبتدع وعلم المصطلح مبتدع وقوله هو المحدث. الأصول كان معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، كانوا يقولون بالعام والخاص والمطلق والمقيد، كل هذه كانت معروفة عند من؟ عند السلف، لكن ما دونت كتدوين مستقل. ثم لما رأى العلماء أن الجهل سيأتون ولا يعلمون قالوا نؤلف لهم هذا العلم، ورأوا أن بعض طلبة العلم قد يقع في الإشكالات قالوا نؤلف لهم هذا العلم. وأول من بدأ به الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من القرون في القرون المفضلة، أليس كذلك؟ ثم على ذلك فقس علم المصطلح، ثم على ذلك فقس علم النحو، واضح؟ إذن هذا العلم يعطي طالب العلم طريق منهج يسلك فيه معرفة الأحكام واستنباط الأحكام كما سلكه العلماء. أما أنه يأتي بأفكار ويأتي بطرق جديدة من عند نفسه لم يسبق بها أحد، فهذه هي المشكلة التي يخشى عليها، يخشى على طلبة العلم منها. لماذا؟ لأنه إذا نطق الرويبضة فانتظر الساعة، من هم يا رسول الله؟ قال الذين يتكلمون في أمور العام، أليس كذلك؟ يتكلم في أمور لا تعني وهو ليس أهل لا، فإذا نطق أولئك فاعلم أن الساعة قريبة. هذا أمر خطير، ولهذا أصول الفقه كما أقول يربي طالب العلم، يربي طالب العلم حتى في حياته العملية، ليس فقط في الاستنباط، حتى في ترتيب حياته اليومية يصبح طالب العلم مرتب، أليس كذلك؟ لماذا؟ أقدم هذا، أؤخر هذا، أجعل هذا، لا أجعل هذا، مصلحة مفسدة، وعلى ذلك فقس، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله كالرجل يقصد بلدا فإنه يحتاج أن يستوفي الخطى ويقطع جميع المسافة، ويقطع جميع المسافة إليه ليصل. فإن قصر دونه، واضح؟ قصر ما أكمل أو قصر، وقعد في أثناء المسافة، هل سيصل؟ بالله عليكم هل سيصل؟ شكل لن يصل، ما أكمل. الذي ينظر في دليل ويترك أدلة لن يصل إلى الحكم الصحيح الشرعي، أليس كذلك؟ لم يصل إلى المقصود. ومثال ذلك في الأحكام، انظروا الآن إلى هذا المثال في الأحكام الشرعية، يقول إذا سئل عن وجوب القطع على السارق، جاء سائل يسأل هذا المستفتى، فقال له رجل سرق، قال تقطع يده مباشرة. هذا ماذا يقال فيه؟ هذا لم يستوفي الشروط، هذا جاهل في الحكم، لن يصيب الحكم. لماذا؟ وليس كذلك. قال ويستدل بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. يقول معي دليل، نعم، لكن هذا الدليل ليست هناك شروط متممة له، أو هو هكذا دليل مطلق؟ ها؟ لا شك أن هناك شروط ليس على إطلاقهم قط. فالذي يستدل بشيء ويترك أشياء سيقع في أنه لن يصل إلى الحكم الشرعي المراد من الشرع، أليس كذلك؟ انظر إلى هذا المثال. يقول رحمه الله وإذا سئل عن وجوب القطع على السارق بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، استدل بماذا؟ بهذه الآية. يقول وهذا لا يكفي في إيجاب القطع. هل هذه الآية تكفي في إيجاب القطع؟ لا، لا تكفي، يعني لا تكفي من جهة الإطلاق، وإلا هي حجة في القطع لكن بشروط، واضح لكم؟ يقول رحمه الله وهذا لا يكفي في إيجاب القطع، فيجب أن يضيف إليه النصاب. ليس كل من سرق تقطع يده، هل من سرق الدرهم ومن سرق الآلاف المؤلفة سيا؟ هذا يسمى سارق وذاك يسمى سارق، لكن من الذي تقطع يده ومن الذي لا تقطع؟ ليس هكذا على عمى، واضح؟ يقول فيجب أن يضيف إليه النصاب بالخبر القطع في ربع دينار، هكذا جاء الحديث كما تعلمون، وهذا بيناه في السرقة، القطع في ربع دينار. وهل يكفي هذا؟ هل يكفي؟ أيضا لا يكفي. ما شاء الله. إذا الآن يقول أنا نظرت في دليلين، أقول أيضا لا يكفي. لهذا لابد أن يجمع جميع أدلة هذه المسألة، أما أنه يقف على دليل ويحكم هذه المصيبة. هذا هو الخطأ الذي يقع فيه بعضهم، يقف على جزء، يقف على حديث يصدر منه الحكم، وهو لا يعلم أن هناك حديث قد تكون مخصصة، قد تكون مقيدة، قد تكون ناسخة لهذا الحكم، أليس كذلك؟ إذن من الخطأ. يقول رحمه الله ويضيف إليه الحرص، لابد من الحرص، وهذا بينا لكم أيضا في باب السرقة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا آواه الجرين، وهذا بينته لكم في ماذا؟ في السرقة، وهو ما كان من حرص التمر، فإذا آواه الجرين، الجريه بالجيم، نعم نون، أنت ماذا تسمع؟ جريد؟ لا لا ليس جريد، الجرين، وبلغ قيمته ثمن المجن، نون سمعتها؟ وبلغ قيمته ثمن المجن ففيه القطع، ففيه القطع. إذن ليس كل من يقع في السرقة تقطع يده، لابد تجتمع هذه الشروط، أن يكون سارق، أن يصل المال الذي سرقه إلى النصاب، أن يكون في حرص. أما هكذا مفتوح الشارع والله نقول فلان سارق، لا، واضح يعرف بأن هذا حرص عند الناس، وهذا بينته أيضا قلت لكم بالتفصيل. ويضم إليه، وهذا أيضا يكفي؟ لا، أيضا هذا لا يكفي، لأنه قد يقع أيضا في أخرى، وهي ويضم إليه ألا يكون له في ماله شبهة. تذكروا هذا، هذا بينته لكم أيضا في التيسير، قلت لكم شروط السرقة وذكرت بأنها هذه الشروط كلها ذكرتها لكم هناك، أليس كذلك؟ فصلت فيها وبينت الأدلة وأقوال العلماء. يقول رحمه الله ألا يكون له في ماله شبهة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. لكن هذا الحديث كما بينت لكم أيضا بأنه حديث لا يصح، واضح؟ يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن معناه متفق عليه بين العلماء، يعني ليس هناك خلاف بين العلماء في أن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات، وإلا فإن الحديث ضعيف. المهم، فيقول رحمه الله: فهذه الأوصاف كلها معتبرة، أليس كذلك؟ هذه الأوصاف كلها معتبرة، يعني الذي يريد أن يحكم في مسألة ما حكم دخول الحائض المسجد، لابد أن ينظر في الأدلة، واضح؟ ما يقول بدليل واحد ويصدر الحكم، لا، ينظر في الأدلة وينظر في الأقوال. ما حكم تحية المسجد؟ ينظر في الأدلة وقول المخالف، ثم بعد ذلك يصدر الحكم، أليس كذلك؟ أما أنه ينظر في دليل واحد ويقف، وهذا الدليل قد يكون منازع بأدلة أخرى، هذا لا يصلح. ولهذا أصول الفقه تربي طالب العلم على ماذا؟ هذه الجزئية تربيه على سعة الاطلاع، بمعنى أنه لا يسلم بسهولة حتى ينظر في أدلة الفريقين، أليس كذلك؟ ينظر في أقوال من قال بالجواز، وينظر في أقوال من قال بالمنع، ثم ينظر في الأدلة، هذه الأدلة معارضة بأدلة كذا، ما هو الترجيح؟ ثم يرجح بعد ذلك بالأدلة التي يراها بأنها أقوى، أليس كذلك؟ ولهذا لابد أن يجمع جميع شروط الدليل، كما قال الشيرازي في الشرط الثالث، قال رحمه الله: فهذه الأوصاف كلها معتبرة في صحة هذا الدليل، وهي مدلول عليها بالشرع، فإذا استوفاها أصاب في الحكم، أليس كذلك؟ يعني هذه الأمور التي بيّنها فقط في السرقة كلها دل عليها ماذا؟ الشرع. كل الذي استدللنا به، قلنا السرقة الآية الشرع، لا قطع إلا في ربع فصاعد، هذا ما الذي دل عليه؟ دليل، إذا نظر في دليل. أيضا إدراوا الحدود بالشبهات، قاعدة أجمع عليها العلماء، أليس كذلك؟ كذلك أن يكون المال في حرز، هذا دل عليه الحديث، إذن هذه كلها أدلة نظر فيها، فلابد أن يجمع جميع الأدلة حتى يخرج بالحكم. أما أنه يقف على جزء ثم يقول أخرج بحكم كذا، فهذا لا يصلح، واضح؟ يقول رحمه الله: وهي مدلول عليها بالشرع، فإذا استوفاها أصاب في الحكم، وإن أخل بشرط منها كان مخطئا، وإن أخل بشرط منها كان ماذا؟ كان مخطئا، وهذا طريق الاجتهاد، هذا هو طريق الاجتهاد. إذا أراد أن يكون مجتهد لابد أن يجمع شروط النظر، هذا كيف ينظر في الأدلة، كيف يكون النظر صحيح بهذه الشروط الثلاثة. إذا استجمع الشروط بإذن الله تعالى الغالب أنه يصيب الحق، الغالب أنه يصيب ماذا؟ الحق في المسائل. لماذا؟ لأنه استجمع هذه الشروط التي هي تدل على أن النظر هذا نظر صحيح، ليس بنظر فاسد، أليس كذلك؟ يقول: وهذا طريق الاجتهاد، وكيفية استخراج المعاني لإثبات الأحكام، لإثبات الأحكام. انتهى كلامه رحمه الله. انظر ما مضى، طبعا نحن بحثنا لكم في ماذا؟ في النظر وما يتعلق به، انظره في البحر المحيط في المجلد الأول في صاد 61 وشرح العضد في صاد 11 والمحصول في المجلد الأول في صاد 87 والتمهيد في المجلد الأول في صاد 58 والعدة في أصول الفقه في المجلد الأول في صاد 83 و100 العدة في أصول الفقه في المجلد الأول في صاد 83 و100 ومجموع الفتاوى في المجلد الرابع في صاد 36 وإرشاد الفحول في صاد 20، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 10، وشرح اللمع للشيرازي الذي ذكرنا ما ذكرنا عنه من الشروط في المجلد الأول في صاد 93، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في صاد 57، والتحذير شرح التحرير في المجلد الأول في صاد 11 و200، والواضح في أصول الفقه في المجلد الأول في صاد 46، ونهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الأول في صاد 32، والفائق في أصول الفقه أيضا له في المجلد الأول في صاد 52 و100، وفواتح الرحموت في المجلد الأول في صاد 24، ورفع الحاجب في المجلد الأول في صاد 55 و200، والتقريب والإرشاد في المجلد الأول في صاد 10 و200، وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول في المجلد الأول في صاد 70 و100، وآخر كتاب نفائس الأصول للقرافي في المجلد الأول في صاد 67. من أراد أن يرجع وينظر في كلام أهل العلم في مسألة النظر فليرجع إلى هذه المراجع ويتمعن في كلام أهل العلم، وينظر في النظر الصحيح والنظر الغير صحيح وما قاله العلماء في مسألة النظر. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن بأن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أليس كذلك؟ ثم قال كأن سائل يسأل ما هو النظر؟ قال النظر هو الفكر الموصل إلى ماذا؟ إلى علم أو ظن. كأن السؤال يرد أيضا يقول ما هو الفكر؟ نحن عرفنا الآن النظر بأنه الفكر الموصل إلى علم أو ظن، فما هو الفكر؟ بينوا لنا الفكر حتى نتصور الدليل بتوابعه بشكل واضح بين جلي لا خفاء. فلهذا بينه بقوله والفكر. قال أخذنا النظر كامل، أكمل كامل، تقرأ النظر من البداية ثم أكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعرفه في المراتب بقوله والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او بعلم مجتلى. والفكر
نعم، يقول وعرفه في المراقي بقوله والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة. واضح؟ مسجلة يعني مطلقة. فيقول والنظر الموصل، يعني النظر هو الذي يوصل إلى ماذا؟ يقول من فكر. إذن النظر هو الفكر الموصل، أليس كذلك؟ يقول من فكر إلى ماذا؟ إلى ظن بحكم أو لعلم، يعني إما أن يوصل إلى ظن حكم ظني أو حكم قطعي مطلقا، يعني مطلقا إما أن يكون هذا الحكم ظني أو يكون الحكم قطعي. هذا هو ماذا؟ النظر. إذن النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. واضح؟ النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو نظر، كأن أو ظن. كأن سائل يسأل، نحن عرفنا الآن النظر، ما هو الفكر؟ هذا الفكر الذي أنتم تتكلمون عليه وتقولون الفكر، ما هو الفكر؟ قال
والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات أما حركتها في المحسوسات والتخيل.
نعم، يقول رحمه الله والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات. انتبه، الفكر في الاصطلاح يعني في اصطلاح من؟ صليين البحث، نحن معهم. حركة النفس في المعقولات، هذا يسمى فكر لما تنظر في المعقولات، وهذا سأبينه لكم إن شاء الله بالتفصيل. النظر الفكر هو أن تتحرك النفس في ماذا؟ في المعقولات. أما لو تحركت في أمور محسوسة فهذا يسمى تخيل. واضح؟ يعني أنك تتخيل هذا الشيء كيف يكون. واضح؟ هذا يسمى تخيل وليس فكر. أما الفكر هو أن تتحرك النفس في المعقولات فقط، لو انتقلت إلى المحسوسات لم يكن هذا تفكر وإنما هو تخيل. ننظر إلى هذا التعريف وإلى شرحه. أقول قال المرداوي: نريد أولا أن نعرف هذا الفكر وما يتعلق به حتى نتصور هذا الفكر الذي يتكلم عليه العلماء. فأقول قال المرداوي: الفكر كالجنس، الفكر كالجنس، ويطلق على ثلاثة معاني. إذن إذا تصورنا هذا استطعنا أن نحصر ما نريد، أليس كذلك؟ أو ما يريد الأصوليون. يقول الفكر الذي أنتم تبحثون فيه كم له؟ قال له ثلاثة معاني. ما هي؟ قال: أحدها حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط، التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ. يقول هي حركة النفس، إذا تحركت النفس بالقوة، لأنك لو لم تكن هناك قوة وهي قوة التفكر وهي قوة حركة هذه النفس في هذا الشيء لا يسمى هذا نظر، لأنك ما حركت النظر، ما تحركت نفسك وما فكرت أصلا، أليس كذلك؟ فأنت تسأل بمسألة فتتحرك نفسك، ما حكم مثلا كذا، تبدأ تنظر في المعقولات، تنظر في الأدلة، هذه الأدلة ما هي، حتى تصل إلى ماذا؟ الحكم. هذه الحركة منك تسمى نظر، تسمى فكر، أليس كذلك؟ حركتك هذه في أن تحرك النفس في هذه المعقولات تسمى فكر، لأنك الآن تبدأ تحرك هذه النفس حتى تصل إلى ما تريد، أليس كذلك؟ لأن النظر هو الفكر الموصل. فأنت عندما تريد أن تصل إلى حكم ظني أو حكم قطعي فماذا تفعل؟ تبدأ نفسك تتحرك. هذا الدليل، هذا السؤال أولا الذي سئلت عنه ما هو، ثم تبدأ نفسك تتحرك في البحث في هذه المعقولات الأدلة حتى تصل إلى ماذا؟ حتى يصل بك هذا النظر والفكر إلى ماذا؟ إما إلى حكم ظني أو حكم قطعي. يقول رحمه الله: حركة النفس، إذن هذه الحركة تنشأ من ماذا؟ من النفس بالقوة. واضح؟ يعني لابد هناك قوة، ولهذا تجد أنه لما يسأل يبدأ يفكر، أليس كذلك؟ وهذا ملاحظ، ما حكم كذا؟ يبدأ يفكر، هذه حركة في نفسه، بدأ يحرك هذا الدماغ حتى يصل إلى المعلومات التي معه، ثم يخرج ما يريد ثم يعطيك الحكم. هذا هو الفكر. لكن هذا الفكر هل هو في محسوس أو معقول؟ هذا في معقول، أليس كذلك؟ التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ، إذا كانت تلك الحركة في المعقولات، فإذا كانت في المحسوسات سميت تخيلا. واضح؟ وهذا ما ذكره الشارح، سميت تخيلا. يعني تخيل أنا أقول لك مثلا هناك شيء شكله كذا وكذا وكذا، أنت ماذا يحصل لك؟ تبدأ تشغل نفسك، تأتيك التخيلات، هذا شكله كذا، مجرد تخيلات في نفسك، أليس كذلك؟ هل هذا يسمى فكر؟ هل أنت ستصل إلى حكم؟ لا، أنت ستصل إلى أمر تخيلي، شكل تصوري في نفسك سيصدر بأن الشكل الذي أنت تريده كذا وكذا وكذا، قد تصيب
وقد تخطئ، أليس كذلك؟ لا. لكن البحث في المعقولات هذا ليس تخيل، هذا فكر، لأنك تمعن النظر وتفكر في هذا الدليل، هل هو دليل؟ ثم ماذا سأستنبط منه؟ ثم تحرك نفسك، السؤال الذي سألني إياه حكم كذا، وأنا أريد أن أبحث من هذا الدليل حكم كذا، فكيف أستنبطه؟ واضح؟ نفسك تتحرك في معقول، ما يخرج لك مثلا، ما تخرج لك صورة شيء، لا، إنما يخرج لك معقول حكم دليل، واضح؟ يعني معنوي ليس حسي، واضح إلى هنا؟ قال طبعا هذا ما ذكره الشارح وهو التعريف الثاني. إذن هذا هو الأول من معاني ماذا؟ من معاني الفكر. الثاني هو المراد بالحد، يقول هذا هو الذي يراد بالحد، يعني بحد الفكر هنا عند الأصوليين، واضح؟ ما هو الحد عندهم؟ قال بحد الفكر، ما هو الفكر؟ قال وهو المراد بالحد، وهو أخص من الأول. قال وهذا هو المراد عندهم، يعني هذا التعريف الذي سأعطيك إياه أخص من التعريف الأول، لأن التعريف الأول حركة النفس بالقوة التي آلتها البطن الأوسط من الدماغ في المعقولات، هذا يسمى فكر، أما إذا كان في المحسوسات فهذا يسمى تخيل، أليس كذلك؟ فيقول أنا أعطيك الآن الفكر الأخص الذي يراد بهذا الفكر، ما هو؟ قال من الأول، يقول حركتها، حركة ماذا؟ النفس، واضح؟ حركتها يعني حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها، رجوع ماذا؟ يعني رجوع حركة النفس، واضح؟ قال هذا معنى التعريف عند الأصوليين، حركتها، احفظوا هذا التعريف في النظر، حركتها يعني حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منه إليه، وهذا سنبين إن شاء الله، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب، إلى هنا واضح؟ سنشرح هذا الآن، أقول ما شاء الله كيف نفهم هذا، مطالب مبادئ، نعم سيأتيكم إن شاء الله شرحه ويتضح لكم بإذن الله، لكن الآن تعريف الفكر ما هو؟ هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منه إليه، هذا هو تعريف ماذا؟ الفكر، احفظوا هذا، واضح؟ هذا هو تعريف الفكر عند الأصوليين، واضح؟ المحسوسات التي تراها تحسها شيء محسوس ملموس، واضح؟ بخلاف المعقول، المعقول هو أمر معنوي، واضح؟ أمور معنوية، زيد فاعل، فاعل معنوي، أليس كذلك؟ هذه معنويات، حكم المسألة حرام، حرام معنوي، لكن ينتج عنها أنه يجتهد، واضح لك؟ أما المحسوس شيء ترى بعينك وتمسك، واضح إلى هنا؟ إذن تعريف الفكر ما هو؟ هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منه إليه. نريد أن نعرف ما هي المطالب، وضحوا لنا المطالب، أنتم تقولون حركة النفس من المطالب، ما هي المطالب؟ انظروا إلى الدقة الأصولية، أقول طبعا سنكمل كلام المرداوي، الآن نخرج عن كلام المرداوي في توضيح المطالب ثم نرجع إليه، واضح؟ هذا التعريف الذي أنا أحفظه، لكن أنا هذا تعريف المرداوي، من المبادئ إلى المطالب، واضح؟ هذا التعريف الذي ذكره المرداوي، لكن أنا أقول التعريف الذي أحفظه في تعريف النظر، والتعريف واحد، يعني ليس فرق، واحد ليس فيه فرق. المهم ما هي المطالب؟ قد يقول قال ما هي المطالب؟ نقول المطالب هي المطالب على أربعة أقسام، طبعا سنرجع إلى كلام المرداوي، هذا ضعوه بين قوسين، افتحوا قوس حتى يكون كأنه شرح لمعنى المطالب، ثم بعد ذلك سنرجع إلى ماذا؟ إلى شرح التعريف بالتفصيل، لكن نريد أن نبين لكم ما هي المطالب. المطالب أقول على كم؟ على أربعة أقسام، بسبب انتساب كل واحد، بسبب انتساب كل واحد إلى الصيغة التي يسأل بها عنه الذي يطلب منك الشيء، إما أن يطلب لك بهذه الصيغ الآتية. أولا يعني تلك الأقسام، مطلب هل يأتيك السائل يقول لك هل كذا كذا كذا، يسألك بماذا؟ بهل، هذه ذات استفهام ليس كذلك، يسألك بهل، واضح ما معناها؟ هذه مطلب، يطلب منك شيء، لما قال لك هل زيد قائم إذن هو يريد، أليس كذلك؟ يريد مطلب، ما هو؟ يسألك. إذن أول المطالب تلك أن يطلب منك بصيغة ماذا؟ بصيغة هل. مطلب هل يتوجه نحو طلب وجود الشيء في نفسه، وتدخل فيه بالقوة أين ومتى وكيف، رغما عنك تدخل هذه معك، أليس كذلك؟ تدخل فيه بالقوة أين ومتى وكيف. بمعنى لو سألك سائل هل جاء زيد، تقول في نفسك أين يكون هذا المجيء ومتى وكيف، حتى تصدر ماذا؟ الجواب، أليس كذلك؟ وسألك بهل، تقول أين، وسألني قال هل جاء زيد من كذا أين، ثم تقول في نفسك متى، ثم تقول أيضا وكيف، يعني كيف يكون مجيئه إذا كان سيأتي، سيأتي بسيارة أو بطيارة أو على أقدامه، ومتى جاء، هل جاء البارحة أو سيأتي غدا، إذا كان سيأتي غدا سيكون الجواب لا، إذا كان أتى البارحة سيكون الجواب بنعم، وأين سيأتي أصلا، هل سيأتي هنا السؤال في هذه البلدة أو في مكان آخر، هذه تدخل معك رغما عنك، أليس كذلك؟ فلو سألك سائل في حكم شرعي أيضا كذلك، قال لك في مسألة وسألك بهل، لا شك أنها ستدخل معك هذه الأمور، واضح إلى هنا؟ إذن أول تلك الأقسام مطلب ماذا؟ مطلب هل، وتدخل فيه بالقوة أين ومتى وكيف. ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني، ثانيا مطلب ما، مطلب ما، ويعرف به التصور دون التصديق، وشرحت لكم التصور وشرحت لكم التصديق. لما يسألك السائل بسؤال فيه ما، هذا يدخل فيه مجرد ماذا؟ التصور، تتصور، أليس كذلك؟ لكن ما حصل كذا، ما إلى آخره، كل هذه يعني ما الاستفهامية، ماذا ينتج؟ ينتج مجرد تصور دون التصديق. إلى هنا واضح؟ واضح إلى هنا؟ هذا يسمى مطلب ماذا؟ مطلب ما. إذا سئلت بما فاعلم أنه سينتج الحكم حكم تصوري لا حكم تصديقي، يقول لك ما كذا كذا، على طول تتصور، واضح؟ هذا مطلب ما. ثالثا مطلب لما، يقول لك لما كذا، واضح؟ لما يقول لك السائل، أنت تقول له الحكم كذا، يقول لك لما، لما يكون كذا، إذن هذا يدل على ماذا؟ أقول مطلب لما، وهو طلب العلة لجواب هل، وهو مطلب العلة لجواب هل. هل تحية المسجد واجبة؟ نعم. لما؟ على طول يأتي السؤال لما، كأنه يسألك لما تكون واجبة، ما الدليل؟ يعني تعلل أن تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح؟ وضح لكم؟ إذن يقول مطلب لما. رابعا مطلب أي، مطلب أي، وهو الذي يطلب به تمييز الشيء عما عداه، أي كذا، واضح؟ يعني تريد أن تميز هذا الشيء عن ما عداه. مطلب أي وهو الذي يطلب به تمييز الشيء عما عداه. فأنت إذا أردت أن تميز حكم هذه المسألة عن الحكم الآخر تقول أي أن حكم هذه المسألة كذا وكذا، يعني ليس كما تظن أنت، واضح؟ أي حكم كذا وكذا وكذا ليس كما تظن، كأنك تريد تقول له أنا أميز ما أقول عما تقول. واضح الكلام إلى هنا؟ واضح هذه المطالب ولا فيها سؤال؟ وضحت لكم؟ واضحة؟ إذن مطلب أولا مطلب هل، ويدخل فيه بالقوة أين ومتى وكيف. الثاني مطلب ما، واضح؟ الثالث مطلب لما. الرابع مطلب أي. هذه مطالب التي نعنيها. فالنفس هذا الفكر الذي ينتقل بهذه المطالب. لما يأتيك السؤال سؤال كذا، النفس تنتقل هل أو تنتقل إلى ما أو تنتقل إلى لما أو تنتقل إلى ماذا؟ أي، على طول، أليس كذلك؟ وتدخل في هل بالقوة كما قلت لكم، أين وكيف ومتى. واضح إلى هنا؟ أظن أن الصورة اتضحت نوعا ما. ننتقل الآن في شرح هذا التعريف. فأقول هو ماذا قال؟ قال حركتها، يعني حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها، يعني رجوعها من ماذا؟ من المبادئ إلى المطالب. يعني أن النفس، هذا هو الشرح، يعني أن النفس، طبعا هذا يعني ضعه أيضا بين قوسين لأنه شرح للتعريف ليس كلام المرداوي، المرداوي هذا كلامه رحمه الله. يعني أن النفس تتردد من المطلوب، أنت عرفتم ما معنى المطلوب أليس كذلك؟ يعني المطالب، إلى المبدوء أو إلى المبدأ، اتركوه أحسن، المبدأ. من المطلوب إلى المبدأ لأنها المبادئ جمع مبدأ، ومن المبدأ إلى المطلوب أليس كذلك؟ نعطيكم بالمثال يتضح المقال. فلو سئل مثلا عن حكم الكلام في الصلاة، إنسان جاءك وسألك، نريد الآن نطبق هذا الفكر الذي عناه الأصوليون، ماذا يريدون بالفكر؟ لو سألك إنسان مثلا عن حكم الكلام في الصلاة، قال لك يا فلان ما حكم الكلام في الصلاة؟ هل هو جائز؟ هل هو مبطل؟ هل هو حرام؟ إلى آخره. واضح؟ نقول فإن النفس تتحرك أليس كذلك؟ أول ما يسألك يقول ما حكم الكلام في الصلاة، ماذا يحصل في نفسك؟ النفس تتحرك وتنظر في الكلام. أول ما تتحرك نفسك، هذا السائل يسأل عن ماذا؟ عن حكم الكلام في الصلاة. تنظر أنت يريد بالكلام كلام ماذا؟ أكيد أنه يريد كلام البشر، لا يريد كلام الباري سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لأنه يسأل عن هذا الحكم. لو كان يسأل عن كلام الباري فإن القراءة في الصلاة معروفة، لكن إذن أول ما يخطر في البال بأنه يسأل عن ماذا؟ عن كلام البشر في الصلاة. إذن هذه الحركة أليست حركة نفس؟ أليست تفكير؟ أليس فكر تحركت نفسك في هذا الكلام ما معناه؟ لا شك ما يستطيع أحد يقول لا، لو كان ما يعرف ما معنى الكلام وصدر وأصدر الحكم لن يصل إلى الحكم الصحيح، لأنه ما نظر في معنى الكلام. واضح ولا؟ نقول فإن النفس تتحرك وتنظر في الكلام ما هو، ثم بعد ذلك ماذا يحصل لك في نفسك؟ ثم تبحث عن الدليل في حكم هذا الكلام، أليس كذلك؟ على طول نفسك تنتقل إلى البحث عن الدليل، لأنه قال لك ما حكم الكلام، نظرت إلى الكلام ثم انتقلت نفسك إلى ماذا؟ إلى البحث عن هذا الحكم، أين دليله؟ لو قلت له حرام ما دليله؟ لو قلت له جائز ما دليله؟ تبدأ الناس تبحث عن ماذا؟ عن الدليل. أقول تبحث عن الدليل في حكم هذا الكلام من حيث الحل أو الحرمة، أليس كذلك؟ النفس تبدأ تبحث هل الكلام في الصلاة حلال أو حرام؟ فلو قلت حرام ما دليله؟ لو قلت حلال ماذا يعني جائز ما دليله؟ هذه كل حركة نفس أليس كذلك؟ تسأل نفسك أنت، قلت لو قلت حرام لما؟ لأنه سيصدر هذا لا شك تعليل، لما قلت حرام؟ ولو قلت جائز لما؟ إذن لابد أبحث عن تعليل وعن دليل، أليس كذلك؟ أذن حتى نكمل البحث. إذن قلنا بأنها حركة النفس من المطالب إلى المبادئ إلى آخره، وبينت لكم بالمثال، وسنتمم إن شاء الله هذا المثال. طبعا المطالب التي أعطيتكم إياها بأنها على أربعة أقسام هذه ذكرها العلماء، وإنما هي نقل، واضح؟ لا يظن الظان بأنني ما شاء الله أنا الذي أتيت بها، لا، إنما هذا نقل من كلام أهل العلم إن شاء الله، كما أعطيكم المراجع وترون هذا بأنفسكم إن شاء الله. المهم نقول أو أقول ثم قلنا ماذا؟ ثم تبحث عن دليل، أليس كذلك؟ في حكم هذا الكلام من حيث الحل أو ماذا؟ أو الحرمة. ثم بعد ذلك ماذا يحصل لك؟ ثم بعد ذلك تحكم بأنه حرام، ثم ترجع إلى الطالب للحكم فتبين له الحكم، أليس كذلك؟ إذن أنت أولا حركة النفس من من؟ من المطالب، يعني الذي طلب منك، إلى المبادئ، مبادئ الاستنباط كيف ترجع هذه النفس، ثم ترجع إلى من؟ إلى السائل الذي طلب منك المطالب، الذي طلب منك ترجع له، إما أن تكون أنت الذي طلبت ترجع إلى مطلبك حتى تصدر لنفسك الحكم بأنه كذا، أو إلى الذي سألك. واضح الكلام؟ واضح؟ إذن النفس تتردد بين من؟ بين المطالب والمبادئ، هذه حركة النفس، تتردد بين معنى الطلب وهذا الطلب ما هو، ثم ترجع إلى المبادئ وتبحث في ماذا؟ في هذه الأدلة والحكم إلى آخره. واضح الكلام إلى هنا؟ واضح؟ أظن أنه واضح بالمثال، أليس كذلك؟ نقول ثم يرجع أو ترجع إلى الطالب للحكم فتبين له الحكم، فتجد أن النفس تتردد بين المطلوب وبين ماذا؟ والمبدأ، أليس كذلك؟ تجد أن النفس إنما هي تتردد بين ماذا؟ بين المطلوب وبين المبدأ، تنظر في هذا الطلب ثم تبحث ثم ترجع، أليس كذلك؟ إذا النفس مترددة بين هذين الأمرين. ويرسم الفكر أو يرسم الفكر بهذا المعنى بترتيب أمور حاصلة في الذهن، يعني إذا أردنا أن نحد الفكر بهذا المعنى بالرسم ماذا نقول؟ ترتيب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير حاصل. هذا كلام المرداوي، واضح لكم الكلام المرداوي، القوس الذي انتهينا منه والمبدأ أغلقوه، كلام المرداوي يبدأ من ماذا؟ ويرسم هذا الفكر بهذا المعنى، هذا كلام من؟ كلام المرداوي، واضح لكم الكلام المرداوي، لأنه ماذا قال رحمه الله؟ قال حركتها من المطالب إلى المبادئ ورجوعها من المبادئ إلى المطالب، ويرسم الفكر بهذا المعنى بترتيب. أما الذي بين القوسين إنما هو شرح للبيان فقط، واضح؟ واضح الكلام؟ إذن ويرسم هذا من هنا كلام من؟ كلام المرداوي، كأنه يقول رحمه الله وهذا التعريف من الأصوليين الذي بينته لكم، يقول يرسم، يعني إذا أردت أن تتصور هذا التعريف بماذا نتصوره، يقول ويرسم هذا الفكر بهذا المعنى بترتيب أمور حاصلة في الذهن، أنت ترتب أمور تحصل في ذهنك، كما بينت لكم في حكم مسألة الكلام في الصلاة، ترتب أنت أمور في نفسك، لماذا؟ يقول ليتوصل بها إلى تحصيل غير حاصل، إلى تحصيل غير الحاصل. أنت لما في البداية سئلت عن حكم الكلام في الصلاة ما كان موجود معك الحكم، إذا أنت تبحث حتى تصل إلى غير الحاصل فيكون معك حاصل موجود. واضح الكلام؟ واضح إلى هنا؟ نقول يقول رحمه الله ويرسم هذا الفكر بهذا المعنى بترتيب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل، الثالث. هو ما قال ثلاث معاني، ما قال ثلاثة معاني، عرف لنا المعنى الأول وهو الأعم، ثم عرف لنا المعنى الثاني وهو الأخص عند الأصوليين، ثم انتقل إلى التعريف أو المعنى الثالث. فقال الثالث إطلاقه على جزء الثاني، إطلاقه على جزء الثاني. كيف جزء الثاني؟ قال وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ، وإن كان الغرض منها الرجوع. يقول وإن كان الغرض منها الرجوع، وهذا يستعمل بإزائه. ما معنى بإزائه؟ يعني بمقابلة، واضح؟ يستعمل بإزائه الحدس، الحدس ألف لام حاء دال سين. ما هو الحدس هذا؟ التخمين والظن، واضح؟ وهو الظن والتخمين. طبعا هذا كشرح، ولا كلامه الحدس ثم أكمل، والتخمين والتوهم هذا معنى الحدس، وسرعة الإجابة وعدم النظر في المسألة، هذا كله بمعنى ماذا؟ الحدس. يقول رحمه الله الثاني، طبعا قال الثالث إطلاقه على جزء الثاني، هو الحركة من المطالب إلى المبادئ، وإن كان الغرض منها الرجوع، وهذا يستعمل بإزائه الحدس، وهو سرعة، هذا كلامه، وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب. يقول من المبادئ إلى المطالب، انتهى كلامه رحمه الله. يقول المعنى الثاني في الفكر، هذا يسمى فكر لكن هذا فكر سريع، بمعنى أنه يأخذ يذهب من المطالب لكن ما يركز في المبادئ، ما ينظر في الأدلة، بمجرد أنه هكذا يرجع يخمن. صحيح هو فكر، لكن هذا التفكير ليس هو التفكير الذي يريده الأصوليون، بمعنى الفكر الذي يوصل إلى علم أو ظن، لأن هذا إنما يوصل إلى ماذا؟ إلى شبه، إلى تخمينات لا فائدة منها، واضح؟ لأنه سيصل ولم ينظر في الأدلة النظر المطلوب. واضح إلى هنا؟ واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. انظر التحذير في المجلد الأول في صاد 13200، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في صاد 57، وشرح العضد صاد 11، والبحر المحيط في المجلد الأول في صاد 63، وتحفة المسؤول في المجلد الأول في صاد 71 و100. هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف الفكر. إذن خلاصة المبحث، مبحث الدليل، لأننا سندخل الآن إن شاء الله في الأدلة، ونبدأ بأول تلك الأدلة وهي الكتاب. إذن خلاصة المبحث أنه لو سألك سائل ما هو تعريف الدليل، ماذا تقول؟ هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قال لك ما هو تعريف النظر، لأنك قلت بتعريف النظر، أليس كذلك؟ قلت ما يمكن التوصل بصحيح النظر، ما هو النظر؟ تقول النظر هو